نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إلى أين كنا وصلنا؟ نعم؟ كيف هو؟ نعم. قال المصنف العلامة أحمد بن حجر الأسقلاني رحمة الله عليه في كتابه نزهة النظر قال: والرابع الغريب وسوى الأول آحاد. كنا في أقسام الخبر، والخبر ينقسم إلى أربعة أقسام: إما أن يكون متواترا أو يكون مشهورا أو يكون عزيزا أو يكون غريبا. قد مضت بنا تعاريف المتواتر والمشهور والعزيز. المتواتر الحديث الذي له طرق وأسانيد كثيرة يستحيل تواتر رجالها على عادة على الكذب، تواطؤهم وتوافقهم على الكذب مستحيل، وإذا كان نقص هذا العدد فإذا كان بثلاثة وما فوق قبل أن يصل إلى تعريف التواتر فهو مشهور، وإذا كان الحديث له إسنادان روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيان وعن كل واحد منهما صحابيان أو عن واحد منهم تابعيان، أنت عن شخصين من تلامذة التابعيين أتباع التابعين فيهم اثنان اثنان اثنان، فهذا يقال له عزيز، أو يكون في بعض درجات السند في بعض طبقات السند اثنان ويزيد في بعض طبقات السند عدد الرواة، فمع ذلك يسمى عزيزا. أما إذا كان تفرد به روى هذا الحديث واحد عن واحد عن واحد إلى أن يصل إلى المصنفين رحمة الله عليهم الذين دونوا دواوين السنة، فهذا يسمى غريبا. الغريب لغة، الغربة هي الانفراد أو السفر، كما يقول القرآن غريب، الغريب ابن السبيل، فقد يكون هو غريبا وحده ليس معه أحد. وأما في الاصطلاح وقد يكون معه ناس لكنه يسمى غريب، ومنه أو جمعه غرباء. في الاصطلاح الحديث الذي له إسناد واحد وطريق واحد، يعني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي ثم عنه تابعي ثم عنه تابع تابعي واحد ثم إلى أن يصنفه الإمام البخاري، إلى أن يصنفه الإمام مسلم، إلى أن يصنفه أحد من مدوني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسمى هذا الحديث غريبا. هذا من ناحية الحديث. أما الخبر عامة، أخبار الناس عامة، وما جاء المعرفون لهذه التعاريف ببدعة من القول، إنما أخذوا من تعامل الناس ومن الاجتماعيات التي يحكم فيها الناس بهذا الحكم. فإذا كان خبر عام يستحيل تواطؤ مخبريه على الكذب. اليوم إذا حصل خبر فيقول هذا الخبر قد تواتر الخبر أنه لا قدر الله وقعت الزلزلة في أرض بلد فلان مثلا، هذه تواتر. كذلك أخبرني ثلاثة أو زيادة فنقول اشتهر الخبر، هذا الخبر وجدنا أخبره اثنان فيكون هذا عزيزا. فالحاصل أن التعريف المصطلح عند الأئمة مأخوذ من تعريف الناس ومن اصطلاحاتهم المعروفة في هذا الباب. قد يكون في بعض الأجزاء اصطلاح خاص ويتفقون وهو يكون مخالفا للاصطلاح المعروف أو العرف المعروف، فلا يخالف هذا في ما اصطلح عليه أهل العلوم، فقد قالوا لا مشاحة في الاصطلاح. فمن الممكن أن تسمي الغريب ما الحديث الذي له راويان، لكن اصطلحوا على أنه ما يكون له فرد واحد. المشهور مشهور قد يكون فيه 100 واحد، لكنهم اصطلحوا أن يكون أقل رواته 3 وما فوق حتى يبلغوا حد التواتر، بحيث يستحيل عادة أن نفرض أنهم كذبوا. فإذا القسم الرابع هنا من أقسام أخبار الآحاد الغريب. وسوى الأول آحاد، سوى الأول ما هو القسم الأول؟ المتواتر، وما بعده المشهور والعزيز والغريب. فإذا سوى الأول أي سوى المتواتر كلها آحاد، هذا هو الاصطلاح. خبر واحد يقولون وجمعه آحاد، حتى لو كان رواته 3 وما فوق ما لم يبلغوا حد التواتر، فيقول هذا خبر واحد. لا يقول، لا تقول خبر واحد، إنما خبر واحد. وأخبار الآحاد، فيدخل في أخبار الآحاد ما رواه 3 أو أكثر من 3، ويدخل فيه ما رواه 2، ويدخل فيه ما رواه 1. فلذلك قال سوى الأول أي سوى المتواتر كلها آحاد. فالغريب ما هو تعريفه؟ ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، في أي موضع، سواء كان في جميع المواضع صحابي واحد لم نجد له إلا تلميذا واحدا، وهذا التلميذ لم نجد له إلا تلميذا ثانيا، واحد واحد واحد، لم يشاركهم في كل طبقة شخص آخر، أو يكون وقع التفرد في موقع من المواقع. مثلا روى عنه صحابي واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة، أنس، واحد، لكنه روى عنه 20 شخصا، وعن هؤلاء 20 روى عنه 30. وهذا يحصل لو رأيت في الحقيقة، إذا خرجت، وهذه فوائد التخريج، إذا خرجت الأحاديث من دواوين السنة فتجد حديثا أخرجه أبو داود من طريق، ثم تجد أن هذا الطريق على الأقل الصحابي قد يكون واحد، لكنه يتفرع من الصحابي 10، من هؤلاء الذين رووا عن الصحابي 20، من هؤلاء الذين رووا عن أتباع التابعين 30، وهكذا حتى تجد شجرة واربة من شجرة هذه الرواية. فالحاصل أنه لو وقع التفرد في أي طبقة من الطبقات لا يخرج عن تسميته غريبا، ولو كان في طبقات أخرى يكون قد كثر الرواة. فإذا كان سعيد المسيب تفرد وروى عن سعيد المسيب 20، نقول هذا حديث فرد لم نجد له راويا عن فلان، عن أبي هريرة مثلا، إلا سعيد بن مسيب، فيبقى ولو في طبقة من الطبقات وقع التفرد فيسمى ماذا؟ غريبا. ولو كثر غاية ما فيه، قد يكون في اصطلاح مياتي هكذا يقولون لم نجد أو لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة، ولم يروي عن أبي هريرة إلا سعيد المسيب، ثم اشتهر هذا الحديث، هكذا يقولون، فيقولون هذا حديث مشهور في طبقة التابعين، في طبقة أتباع التابعين. وتجد هذا في تعبير الأئمة، خاصة الشافعي رحمه الله له اعتناء كبير في ذكر هذا النوع في كتابه، يقول هذا الخبر قد أغنى شهرته أو أغنت شهرته عن إسناده، يعني اشتهر في طبقة أتباع التابعين ولو كان متفردا به صحابي أو تابعي واحد. فإذا سواء كان طبقات السند كلها واحد عن واحد، أو يكون وقع التفرد في موضع واحد فيسمى غريبا، فيسمى غريبا. وكلها على ما سنقسم في أي موضع وقع التفرد به من السند على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول، ما هو الأول؟ هو المتواتر آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد، لا تقول خبر واحد، خبر واحد، كأنك تضيف هذا الخبر إلى واحد، وهذا الواحد في اصطلاح العامة إلى أن يبلغ التواتر كلهم يسمى واحدون. نعم. وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر أو شروط المتواتر. وفيها أي في الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور في أخبار الآحاد، يعني لم يذكر المتواتر، المتواتر كله مقبول. لماذا؟ لأن المطلوب أن يثبت صدق نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخبر ناس كثيرون نستحيل أن نفرض أن هؤلاء كذبوا، فإذا كله مقبول. لكن في خبر أخبار الآحاد ما يجب العمل به يعني يكون صحيحا، إذا صح فيكون واجب العمل به. هنا وجوب العمل، هذه مسألة دخلت في أصول الفقه مثلا، يعني بعض الناس ينكتون ويقولون أدخلوا في مصطلح السنة مصطلح أصول المذاهب ويستنكرون هذا الاستنكار. نقول لا، ليس باستنكار. لماذا؟ لأن خاطب الناس على قدر عقولهم، فدخلت أصول من أصول فقه الأئمة، بعض التعاريف في أصول السنة أيضا، وكلاهما يكمل بعضه بعضا ولا إنكار، لكن بعض الناس ينكد وقد ينتقد ويقول إن هذا ما كان يحق ولا يستقيم، كان ينبغي أن يكون لهم اصطلاح خاص، لماذا أخذوا فلسفات أهل الوصول؟ فأولا ينتقدون على أهل الوصول في بعض وصولهم، ثم بعد ذلك يأتون فينتقدون إدخال هذا الشيء. فنحن نقول إذا كان يتفق الاصطلاحات فلا بأس أن يؤخذ ويخاطب الناس بما يفهمون به، فوجوب العمل به عند الجمهور. لعلك تحس هنا شيئا، وهو لماذا قالوا وجوب العمل؟ هل وجوب الاعتقاد خارج عن هذا أو ليس بخارج؟ لا، لا يخرج عن هذا، إنما المقصود منه وجوب العمل بمقتضى خبر الواحد، سواء كان هذا العمل يتعلق بالأعمال، أعمال الجوارح، أو بأعمال القلب. فلا تظن أن ابن حجر رحمه الله إنما يحكي لنا وجوب العمل بمعنى يخرج عن خبر الآحاد العقائد، لا، يثبت أو تثبت العقائد أيضا بخبر الآحاد، بمعنى أنه إذا كان خبر واحد مشهورا عزيزا متواترا، إذا جاء فيه ما يثبت عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة التي أخذ به الأئمة، وقطعا ما أخذوا إلا ما ثبت، سواء ثبت عن طريق الآحاد أو عن طريق التواتر، فكانوا يعملون به عملا بالجوارح وعملا باعتقاد القلب، وهو عمل القلب. فإنما أشير إلى هذا لعلكم تمرون بكتابات بعض المحدثين أو محدثين أو مستحدثين، يقولون إن ابن حجر رحمه الله ما كان يرى العمل أو الاعتقاد بخبر الواحد، إن هذا كلام خطأ وخاطي، ليس مخطئ بل خاطي. نعم. وفيها أي في خبر الأخبار الآحاد المردود، وهو الذي لم يرجح أو لم يرجح، يمكن أن تقرأ لم يرجح، رجح يرجح، أي لم يسر راجحا، أو تقول لم يرجح صدق المخبر به. المردود ما لم يترجح صدق المخبر به، يعني قد يكون ترجيح، وهذا التعبير فيه دقة، قد يكون يختلف فيه الأئمة فيقول إن هذا توهم فيه، والثاني من الأئمة يقول لا قد روى وهو حافظ ثبت. فهنا يأتي عندك موازنة الأقوال والترجيح بين أقوال الأئمة بالقرائن، فإذا ترجح، ولذلك ابن حجر استعمل كلمة ترجيح ولم يرجح، لأنه قد يأتي الترجيح عند الاختلاف، أما إذا لم يكن هناك اختلاف فلا مانع للترجيح. ولذلك يقولون الحديثان في باب مختلف الحديث الخطوات التي إذا جاء حديثان في الظاهر أحدهما مخالف لمعنى الحديث الثاني، ما هي الخطوات؟ أولا يحاولون أن يجمعوا بين الحديثين إذا أمكن الجمع، وإذا لم يمكن الجمع فينظرون إلى التاريخ، إذا كان أحدهما متأخرا فالمتأخر يكون منسوخا ناسخا، والمتقدم يكون إذا لم يعرف التاريخ فينظرون إلى وجوه الترجيح، فإذا ترجح أحد الخبرين فلا عمل بالراجح وترك المرجوح. ولذلك ابن حجر بدقته استعمل كلمة وهو الذي لم يرجح أو لم يرجح صدق المخبر به، يعني حتى في موضع الاختلاف إذا دلت القرائن أن هذا الخبر راجح صدق المخبر به، وحصل لنا اطمئنان بأن راويه صادق في هذا الخبر، فيكون العمل به واجب، وإذا لم يكن بهذه الصورة فهو مردود غير معمول به رد. لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر، فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. وكلمة الصدق في الحقيقة له اعتبار كبير عند المحدثين، وإن كان الرجل مختلفا في حتى في عقيدته، ولذلك الأئمة أئمة الحديث بإنصافهم وعدلهم ما عملوا إلا نظرا أو ما استعملوا إلا النظر في صدق المخبر، وإن كانت عنده بعض البدع، ولذلك اشتهر عنهم قول ماذا؟ لنا صدقه وعليه بدعته. ولذلك تجد في تراجم الرواة يقولون ثقة ثبت رمي بالقدر، ثقة ثبت رمي بالتشيع، رمي بالرفض حتى، لكنهم وحتى بالخروج والنس وغيرها من البدع التي حصلت. فلذلك صدق المخبر في الحقيقة له اعتبار كبير، إذا عرفنا وخبرنا وصبرنا أن الراوي صادق يهاب ويخاف أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخبره يكون مقبولا، وإن كان في جوانب أخرى عنده بعض البدع التي تنكر ما لم تبلغ هذه البدع إلى حد التكفير. فلذلك قال لإفادة القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها، لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو يوجد في الحديث أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل. الخبر كما قالوا القسمان من حيث صدق الرواة وكذبه، فيقولون إما يكون صدق خبره صادقا أو كاذبا. الصدق ما هو؟ تعريفه هو الإخبار، الخبر الصادق هو أن يخبر الإنسان مطابقا للواقع، فإذا كانت وقعت الواقع وأخبرت بما وقعت مطابقة له فيقال إنك صادق في هذا الخبر، أما إذا أخبر مخالفا للواقع فيقال إن هذا الخبر كذب. فلذلك يقول إما أن يكون صادقا المخبر، إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. فالأول أي معرفتنا أنه صادق وغلب على ظننا أنه صادق، فيغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. هذا هو تعامل الناس في الدنيا كلها، مو كذا؟ ليس أهل الحديث ابتدعوا هذه القاعدة. الآن يشهد شاهدان عند القاضي فماذا يفعل؟ على القاضي أن يتحرى صدق المخبر، ما هو كذا؟ ولذلك من جملة أسباب التحري يطلبون المزكين له، يسألون عن حاله، تعرفون أو لا تعرفون. ربما يحصل في هذه الحالة اللحن بالحجة وتلبيس الكلام وكل هذا، حتى قد يتلبس أو يلبس الأمر شخص على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معروف في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: لعل بعضكم يكون ألحن بحجته، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فقد اقتطعت له قطعة من النار، فليأخذ أو ليدع. فإذا كان أمكن أن يكذب أحد على أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي بالحجة ملبسة، ويمكن أن ينطلي هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغيره من القضاة وغيرهم بدرجة أولى في هذا الإمكان. لكن الواجب أن يتحرى، فإذا تحرى القاضي ثبت عنده صدق الشاهد فيقضي في ضوء شهادتهما، لأنه ثبت لنا صدق الناقل، وكل مخبر أخبر بخبر صادق يجب علينا أن نقبل كلامه إذا كان مما يتعلق بديننا. أما إذا كان يتعلق بأمر آخر فهذا شيء آخر، لكن ما يتعلق بديننا يجب أن نقبل. كذلك إذا غلب على الظن، وإن كان في نفس الأمر هو صادق، لكن القرائن لم تحضر لنا بحيث تثبت صدق هذا المخبر، فهذا يغلب على الظن أنه كاذب، فلا يجب علينا أن نقبل هذا الخبر. فالثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. هذا الذي أقصى وأكثر ما يمكن أن يكلف به الإنسان. فلا تقل، لكن يجب عليك أن تعتقد إذا كان ظاهر الأمر أن الشخص صادق، فيجب عليك ألا تتهمه بالكذب، ويجب عليك أن تعتقد أن هذا خبر صحيح. ليس معناه أنك تعيش في أحكامك وفي عقيدتك في شك مريب، لا. إذا وجدنا خبرا واحدا، هنا جاءت مسألة فلسفية، قالوا الشخص الواحد مهما كان صادقا ففيه إمكانية الخطأ وإمكانية الكذب، نقول صحيح، هذا صحيح، لكن هذه الإمكانية مدفوعة بأدلة الشريعة، لا يمكن أن نكذب إنسانا ظاهره الصدق. فإذا لم نكذبه فلا نفرض أنه يكون قد كذب، نؤمن بأن هذا الخبر صحيح حتى يثبت عندنا كذبه أو قرائن تدل على أنه كذب. فإذا لا تظن، هنا يأتي قول بعض العلماء، يقولون أنتم بالعمل بخبر الآحاد خاصة في العقيدة أنتم تعملون بشيء مشكوك فيه، أي مظنون فيه الكذب والصدق. نقول لا، نحن يجب علينا إذا أخبر الصادق ولو كان واحدا بنص القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فإذا تبينا أنه صادق، حتى الفاسق تبينا أنه صادق، فيقبل خبره لأجل قرائن أخرى ليس لأجل الفاسق، كأننا نبحث المتابعات والشواهد. فإذا روى مثل ما روى هذا ناس آخرون فيجب أن نقبل، أما إذا لم يكن ثبت لنا صدقه فلا يجب علينا أن نقبل. فإذا يجب علينا أن نؤمن صدق هذا الخبر أيضا، ولا نكن في عملنا ولا في عقيدتنا شاكين مريبين. ينبغي أن النقطة هذه تكون على كل حال في بالنا. والثالث إن وجدت قرينة تلحقه، يعني ما هو الشق الثالث؟ إما أن يثبت صدق المخبر ويوجد فيه أصل صفة القبول، أو يوجد فيه أصل صفة الرد، أو لا يوجد لا هذه أصل صفة الرد أو لا أصل صفة القبول. فإذا هذا لم نجد فيه ما يرجح صدقه أو ما يرجح كذبه، فما حكم هذا الخبر؟ نتوقف حتى يفتح الله وخير الفاتحين. يعني مثل ما إذا أخبر، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. إلا إذا دلت أدلة أن خبرهم هذا كاذب. أخبرونا بأن لوطا عليه السلام زنى بابنتيه، وهذا معروف في كتابهم المقدس المحرف قطعا، فنحن نقول هذا ثبت لنا كذبه، هذا ثبت لنا كذبه بأدلة كثيرة مما جاءت عندنا في من أدلة الشريعة، فنحن نكذبه. كذلك إذا أخبروا خبرا فيثبت لنا صدقه، فنحن نقول جاء في خبر أهل الكتاب كذا وكذا مطابقا لما عندنا. ولكن إذا لم يكن هذا ولا ذاك، فيجوز لنا أن نروي بذكر هذا الخبر أنه روى أهل الكتاب، ولا نصدقهم ولا نكذب، نقول لا واقع والأمر هكذا، لا نصدقهم بعقيدتنا ولا نصدقهم بأن نعمل به، لأنه في ديننا ما أغنانا الله عنه. فإذا هذا يكون موقوفا. فإذا في الحقيقة الموقوف أصله مردود، ما دمت لم تعمل به فكأنك جعلته في سلة المردودات، ما هو كذا؟ فهو أصل مآله وعاقبته أنه مردود، لكنه حيث لا يوجد فيه صفة القبول ولا صفة الرد، فلا نعطي صفة واحدة من هاتين الصفتين ونقول له صفة ثالث هو أنه موقوف العمل به، يعني متوقف. وهذا هو يقول أنا أتوقف في هذا، لم يظهر لي منه شيء. والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، تبحث عن القرينة، لا ترد الخبر في أول وهلة. وهنا تأتي البحث أو كما يقولون النظر في المتابعات والشواهد. فإذا جاءت الشواهد مطابقا لهذه الرواية فنقول رواية فلان صحيحة لغيرها وحسنة لغيرها مقبولة. كذلك إذا لم يكن فيه التحق بأحد القسمين، إذا وجدنا صفة الرد فنحن نرده، وإلا فيتوقف فيه. وإذا توقف عن العمل به سارة كالمردود، إذا توقف عن العمل به صار كالمردود، يعني نتيجته أنه غير معمول به فصار كالمردود، لكن له اسم خاص وهو موقوف عليه أو موقوف عن العمل به، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وأزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. العلم في الحقيقة إذا أطلقوا العلم مطلقا فيقولون هذا الخبر يفيد العلم، معناه يعطينا اليقين بصدقه. هذا اليقين له طريقان، إما أن يكون بالنظر والاستدلال أو يكون بدون النظر والاستدلال. فإذا كانت هناك قرائن واضحة عندك وعند غيرك الذي ليس له أو ليست له أهلية النظر والاستدلال، فهذا يقولون أفاد العلم اليقيني. الشمس طالعة، كل واحد يعرف ما يحتاج إلى الاستدلال، لأن الضوء منتشر، الشمس ترمي بشررها وشعاعها وحرارتها، فالعامي والجاهل والعالم كل هؤلاء يعلمون أن الشمس طالعة بخبر يقين بعلم يقين، لأن الدلائل عليها واضحة جدا. قد لا تكون الدلائل واضحة فيأتي النظر والاستدلال، فقد يصل الإنسان إلى النظر والاستدلال فيفيد إلى العلم اليقيني إما بدون النظر والاستدلال، وقد يكون من أخبار الآحاد ما يفيد إلى العلم اليقيني بالنظر والاستدلال. يفسر لنا هذا خلافا لما أبى ذلك، بعضهم قال أخبار الآحاد مهما كثرت طرقه لا يفيد إلا الظن. وفي الحقيقة هذه الجزئية نجد في كتب بعض الأصوليين نقطة الضعف مما يمكن أن يتخذ عدو الإسلام ذريعة إلى التعني على الإسلام والمسلمين، فيقولون هذا خبر ظني، هذا خبر ظني، هذا خبر ظني. فذهبوا أكثر من هذا فقالوا خبر الظني يفيد إيجاب العمل لا وجوب الاعتقاد به، ففرقوا بين العمل والعقيدة، مع أن خير القرون لم يكونوا يفرقون في العمل ولا الاعتقاد. إذا أخبره اذا اخبر واحد صادق امين فكانوا يعملون به ويعتقدون به. النبي صلى الله عليه وسلم، لعلك تقول الصحابة هؤلاء منفردين وكلهم عدول لا شك فيه، النبي صلى الله عليه وسلم يرسل معاذا فقط بالعقيدة والعمل، لكن أكثر من هذا التابعين وأتباع التابعين كان يذهب واحد منهم، كانت تفتح البلاد الإسلام بغزو المسلمين فكانوا ينسبون له معلمين في أطراف كانوا يعلمونهم، أحدهم واحد 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 في كل منطقة كان يعلمهم العقيدة والعمل، وكان ما تكلم أحد أن هذا ظني أو هذا يقيني. فلذلك في الحقيقة ينبغي أن نعرف أن خبر الآحاد يفيد العلم اليقيني أصلا، هو هذا الأصل، لكن قد يكون تأتي قرائن يفيد الظن فتأتي إلى الترجيح حتى يتصل إلى العلم، فقد يكون العلم يقيني وقد يكون العلم نظريا. والخلاف في التحقيق لفظي كما يقول، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا هو الحاصل عن النظر والاستدلال، ومن أبى ذلك خص العلم بالمتواتر. قالوا لا يطلق إن هذا الخبر يفيد العلم، فقالوا لا يكون هذا النوع من الخبر إلا متواترا. أما الأخبار الثانية مهما جاءت فيها القرائن